وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من نسي ركعتي الطواف حتى مات، فهل على وليه القضاء؟ قلنا هذا هو المعروف بين الفقهاء، بل ادعي من قبل الشيخ النراقي عدم وجدان الخلاف في ذلك، ولكن كيف التخريج الفني؟ قلنا صاحب المدارك قدس سره تمسك بصحيحة عمر ابن يزيد، وكان نصها كالتالي: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين. قلنا في تقريب الدلالة هكذا ذكرنا: إما أن نتمسك بالإطلاق بدعوى أنها ليست مختصة بالحي فمطلقة تشمل حتى الميت، أو يقال إنه بقطع النظر عن الإطلاق المقصود هو هكذا يقضي هو إن كان حيا، وإذا لم يكن حيا فيقضي عنه وليه إن كان له ولي، ويقضي عنه رجل من المسلمين إن لم يكن له ولي بعد هيك. على أي حال هكذا ذكرنا محاضرتنا السابقة الآتية من الآن إن شاء الله، جديدة من الآن إن شاء الله، وفيه إن المناسب هو التقريب الأول دون الثاني، فإن في الثاني مخالفة للظاهر، إذ الظاهر هو التخيير بين الأمور الثلاثة، حتى في حقي الحي فإنه بالخيار بين أن يقضي هو بنفسه يأتي هو بنفسه أو يأتي بذلك وليه أو رجل من المسلمين. إن الظاهر هو هذا كما ذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة في المسألة السابقة. ووافقنا وفاقا لصاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق لا مانع من التخيير المذكور. نعم ربما يكون خلاف القاعدة، ولكن لا محذور في مخالفة القاعدة ما دام هناك ظهور للنص. اللهم إلا إذا فرض وجود إجماع أو ارتكاز متشرعي أو إعلاما على عدم التخيير، والظاهر أنه ليس بموجود، بل هناك استبعاد فقط لا أكثر. إذن الأنسب هو التقريب الأول، يعني التمسك بالإطلاق، ولكن قد يشكل عليه بإشكالين، يعني على التمسك بالإطلاق. الأول إنه لو كان الإمام عليه السلام يريد ما يشمل الميت لصرح بذلك ولقال حتى إذا كان ميتا باعتبار أن حالة الموت تسترعي الانتباه وتحتاج إلى إشارة بالخصوص، فإن من مات قد انتهى عنه التكليف، فلو كان الحكم المذكور يعمه لاحتاج ذلك إلى تأكيد وتنبيه. ويقول حتى الميت فإن حكمه ذلك. والإشكال الثاني إن الشقوق الثلاثة تتصور في حق الحي، وأما الميت فلا يتصور في حقه، الشق الأول، يعني أن يقضي بنفسه فإنه ميت. فذكر إذن ذكر الشقوق الثلاثة قرينة على أن المقصود في هذه الرواية هو الحي دون الميت، وهذا ما ربما يظهر من صاحب الحدائق الجزء 16 صفحة 148، يعني أشكل على التمسك بها في حق الميت بهذا، أي أن الشقوق الثلاثة لا تتصور في حق الميت، فهذا قرينة على اختصاص الرواية بالحي. هذان إشكالان قد يذكران على التمسك بمن؟ بالإطلاق. وكلاهما يمكن دفعه، أما الأول يعني الحاجة إلى التأكيد والإشارة إلى الميت بالخصوص لو كان مقصودا أيضا فهو يتلاءم ويتناغم بناء على تفسير الإطلاق بفكرة الجمع بين القيود، أما إذا فسرناه بفكرة رفض القيود فلا حاجة إلى ذلك. وحيث أن الصحيح هو الثاني إذن فلا حاجة إلى التنبيه المذكور. وتوضيح ذلك باختصار، ما أريد أطول، لا 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 لا، إشارة عابرة، إنه قرأنا في مبحث الإطلاق وجود احتمالين فيه، فحينما أقول أكرم العالم أو العلماء فماذا يعني الإطلاق؟ هل يعني أني أستحضر العالم العربي والعالم الهندي والعالم الإيراني وأستحضر العالم النحوي والعالم الصرفي والعالم الفقهي هل هكذا بحيث ألاحظ هذه الصفات والأنحاء المختلفة وأصدر الحكم على الجميع؟ هل الأطلاق هذا وهذا ما يعبر عنه بالجمع بين القيود؟ إذا ضوج من القيود سمي الصفات الحالات كيف؟ المقصود صار واضح. هل الإطلاق هو هذا أو أن الإطلاق لا يعني أني ألاحظ الطبيعة يعني طبيعة العالم من دون أن ألحظ معها شيئا من الصفات، وهذا ما يصطلح عليه وأصب الحكم، فيشري الحكم إلى المطلق بأفراده، فيصير الإطلاق مركبا من جزئين بناء على هذا، من شنو؟ من ملاحظة الطبيعة، هذا الجزء الأول، والثاني شنو؟ عدم ملاحظة القيد الخاص، وهذا ما يصطلح عليه برفض القيود. إنه لو بنينا على الأول يعني أن المتكلم يلاحظ جميع الصفات بما في ذلك صفة في مقامنا يلاحظ صفة الموت، الميت والموت، حينئذ قد يكون وجيها أنه لو لاحظ عنوان الميت فيلزم أن ينبه عليه بالخصوص لأنها صفة تستدعي التنبيه بالخصوص. أما إذا بنينا على الثاني فالمتكلم لم يلحظ هذه الصفة بخصوصها وبعنوانها حتى يؤكد عليها، فإن التأكيد عليها بالخصوص فرح الالتفات إليها بالخصوص، وحيث هو قد التفت إلى الطبيعي ولم يلتفت إلى هذه الصفة بخصوصها، فما معنى الحاجة إلى التأكيد عليها بعنوانها؟ والصحيح من هذين هو يا مبنى الثاني، والوجه في ذلك أن مقصود الحاكم الذي يريد أن يحكم على المطلق هو تعميم الحكم إلى وتسرية الحكم المهم إلى الأفراد. ومن الواضح أن هذه السراية تحصل بصب الحكم على من؟ على الطبيعة من دون ملاحظة قيد، ولا حاجة إلى أن يتعب نفسه يتعب نفسه ويلاحظ هذه الصفر، إنه عبث ولغو ولا حاجة إليه، بل هو خلاف الوجدان، وربما يكون متعذراً. صعدنا اللهجة انتبه. أما أنه خلاف الوجدان فلأن حينما نصدر الحكم المطلق لا نبقى جالسين في الغرفة أو نستحضر في ذهننا في شريط الذهن هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم. ماكو عندنا شيء صدقني، ماكو شيء هذا الشيء. عملية الاستحضار بهذا الشكل خلاف الوجدان. وأما أنها متعذرة باعتبار على أن الحالات المختلفة ربما تكون كثيرة، تحتاج علما إلى علام الغيوب حتى يتمكن أن يستحضر جميع. إمو هي هاي إيش الحالات اللي كلها تتمكن تستحضرها أنت؟ ما تتمكن تستحضرها كلها. متعذر، يحتاج واحد إنه حتى قدرة فائقة وعلم بالغيب الذي مطلع على جميع الصفات والأنحاء وإلى آخره. وعلى أي حال هذا لا حاجة إليها، كانت جملة عابرة في الحقيقة لكنها نافعة ومفيدة. إذن الخلاصة، الإشكال الأول ليس في محله. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني الذي أشار إليه، لا أنا بشكل ماذا، مو أنه في موردنا، لا بشكل عام أنا قاعد أبين ماذا. أنت لما نسيت تلتزم لا أنا هذا الذي أريد أقول. إذا قلنا على أنه بفكرة الجمع بين القيود لابد وأن تقول بذلك في جميع في الجميع بعد، مو أنه تقول لي في هذا الصفات دون تلك الصفات، ماكو هذا الاحتمال. إذا تريد تبني على الجمع بين القيود كنت تبني بشكل مطلق، وإذا تبني على رفض القيود فتبني بشكل مطلق. لا تقول لي على أنه في الحي وفي الميت مثلا يمكن ذلك أو أنها من الصفات الكدائية، هذا ما يأثر بعد. أي فهو يصدر حكم مطلق حينئذ يشملهن اثنينات، بعدين إذا أراد هذا عملية تخصيص وتقييد حينئذ يطلع بعضهن زين. وأما بالنسبة إلى الإشكال الثاني الذي أشار إليه صاحب الحدائق وهو أن التخيير الثلاثي لا يتصور في حقي، في حقي إيش؟ في حقي الميت. فجوابه أن المتكلم يلزمه أن يحكم بالتخيير الثلاثي، أما أنه هذه الخيارات الثلاثة هي ممكنة في هذا الفرد وليست ممكنة في ذلك الفرد، فهذه قضية أخرى لا تؤثر على الإطلاق. فالمولى يريد أن يقول إن هناك تخيرا بين أمور ثلاثة شرعا، ومن باب الصدفة هذه الشقوق الثلاثة هي ثابتة في حق الحي، وشقان ثابتان في حق الميت. إن هذا لا يعني أن الإطلاق ليس له سعة وشمولية لهما معا. نظير ما إذا قلت على كل إنسان إذا أراد الحج أن يدفع إما ألف دينار عراقي أو ألف تومان إيراني أو كذا مقدار من الدولار، وافترضنا أن بعضا عنده هذه الثلاثة، يعيش في مكان عنده ذن الثلاثة موجودة، يقدر من هذا ويقدر من هذا ويقدر من هذا، بينما البعض الآخر ما عنده إلا شنو؟ عملة واحدة. إن هذا هل يعني أن الإطلاق لا يشمل الجميع؟ كلا، بل يشمل الجميع. وتمكن هذا من الخيارات الثلاثة دون ذلك قضية خارجة عن الإطلاق ولا تؤثر عليه. وعلى أي حال، إن الإطلاق في المقام شيء وجيه. نعم، ربما يدعى الانصراف إلى من يدعى الانصراف إلى خصوصي الحي، ولكن هذه الدعوة قد لا يكون لها وجه. فلماذا هذا الانصراف؟ هذا وحاول السيد الخوئي قدس سره على الإطلاق. لا يؤثر على الإطلاق، على يبقى الإطلاق شامل للاثنين، وهذا ما في حاجة. هذا وحاول السيد الخوئي أن يتمسك برواية أخرى، وهي ما ورد من أن الإنسان إذا مات وعليه صلاة أو صيام فوليه شنو فوليه؟ يجب عليه أن هذا الحكم الذي ذكروه بعد الفقهاء، يجب عليه أن يقضي ويأتي بالعمل عن والده. من قبيل صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. وسائل الشيعة جزء 10 صفحة 330 باب 23 من أحكام شهر رمضان، الحديث رقم 5 بتقريب أن فيه إطلاقا، يعني في كلمة وعليه، في فقرة وعليه صلاة أو صيام، فإن الصلاة بإطلاقها تشمل إيش؟ تشمل صلاة الطواف، ركعة الطواف. والإمام قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. هكذا تمسك قدس سره، وقد سبقه إلى ذلك صاحب الجواهر في الجزء 19 الصفحة 306 وغير صاحب الجواهر. على أي حال، هذا الاستدلال والتمسك موجود، مو أنه، ولكن يرد عليه أن هذا ليس تمسكا بالإطلاق، وإنما هو تمسك بعدم استفصال الإمام في مقام الجواب. وقد أشرنا إلى هذا أكثر من مرة، ورتبنا عليه ثمرتان. أما أنه ليس إطلاقا، فباعتبار أن الإطلاق يعني وجود شنو؟ وجود مفهوم، أو لفظ له مفهوم، مثل مفهوم رقبة، فإنه شامل للمؤمن والكافر. وذكر ذلك المفهوم في يكون المهم، أريد أن ما تفنى. ذكر وين؟ ذكر في كلام الإمام، ما أريد في كلام السائل، دير بالك، لأن الحجة هو كلام الإمام. فإذا الإمام عليه السلام قال عليك حتف رقبة، هذا نقول كلمة رقبة مفهوم قابل للإطلاق، نتمسك بإطلاقه. جيد جيد، تعال هنا تعال هنا، طبق هذا الميزان بعد، لاحظ هل يمكن هذا الشيء أو لا. السائل قال الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، ولا بد أنك تتمسك بإطلاق كلمة صلاة أو صيام، وهذه وردت في كلام السائل وليست في كلام الإمام. فلو فرض أن الإمام كان يقول من مات وعليه صلاة، فالأولى بالميراث عليه القضاء، أو فيجب القضاء على الأولى بالميراث. اي نعم، هذا إطلاق، هذا إطلاق في كلام الإمام. أما هنا السائل قال وعليه صلاة أو صيام، فأجاب الإمام يقضي عنه أولى الناس بميراثه، فحينئذ نقول هذا ترك الاستفصال في مقام الجواب. يعني الإمام لم يفصل بين أن تكون هذه الصلاة صلاة يومية أو صلاة آيات أو صلاة طواف أو صلاة كذا، فعدم الاستفصال في مقام الجواب دليل العموم. إذن موردنا مصداق لهذا وليس مصداقا علما للإطلاق. وما هي الثمرة التي تترتب؟ خب هذا شيء أثر، هذا شيء أثر يا مولانا، والثمرة هنا تترتب طبيعي. هذا أحيانا الثمرة موجودة وأحيانا الثمرة ما موجودة، هنا أنا أريد أن أرتب الثمرة. والثمرة في مقامنا نقول لعل الإمام فهم من كلام السائل حينما قال السائل وعليه صلاة أو صيام، يعني يا صلاة، أي صلاة عادية، يعني لا مثل صلاة الآيات. وين الدليل؟ العفو، صلاة الطواف، هم أكو واحد ينسى شنو مثلا إلى أن يموت. فالمقصود على أنه لعل الإمام، ويكفينا الاحتمال، ويكفينا طبيعي الاحتمال العقلائي، الاحتمال الوجيه يحتمل، هذا من موارد همات الصحيحة، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. يحتمل أن الإمام عليه السلام انصرف ذهنه أو فهم من كلام السائل أن عليه صلاة، يعني صلاة المتعارفة، فأجاب حينئذ بأنه على الولي القضاء. فلا يمكن أن نفهم من ذلك، من عدم الاستفصال لا يمكن أن نفهم العموم. هذا من ثمرات التي تترتب على هذا البحث. إذن في مقامنا لا يمكن أن نثبت من خلال هذه الرواية تعميم الحكم في حق الميت، وإنما المناسب التمسك بالرواية السابقة، أعني صحيحة عمر ابن يزيد. نعم يبقى شيء، وهو أن الإطلاق الذي ذكرناه في صحيحة عمر ابن يزيد إذا سلم من دعوى الانصراف فالفقيه ماذا؟ فالفقيه يفتي على طبقه، يعني ماذا يقول؟ يجب على الولي القضاء. أما إذا كان الانصراف، شبهة الانصراف موجودة، موجودة، أو يعني بتعبير آخر الإطلاق لم يكن شغولا، ما أدري، ملتصقا، معكم بعض الإطلاقات لازقة، قلت اللي يقولون لازقة بيما بالقلوب، وجدانية ومقبولة وقوية وحلوة، فيفتي على. أما إذا قلنا هذا الإطلاق مو من هذا القبيل، يوم صراف أكو أو ما لازق بالقلب إن صح التعبير أو ما شاكل ذلك، فيصير حينئذ علما الى الاحتياط الوجوبي والامر اليك. بعد ذني قضايا ماذا التفتت يعني القضايا النفسيه واي تأثر. فرب شخص يقول لا اطلاق جيد حلو هذا واي حلو انصراف شنو اسكوت ولازق بالقلب ما لازق بالقلب شنو يلا 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 في امان فاطلاق ياخذ به ويرد. ورب اخر لا يمنمن بشكل واخر فحينئذ يصير علما الى الاحتياط الوجوبي والامر اليك من هذه الناحية. هذا كله في مسألتنا هذه. المسألة الاخرى نقرأها مسألة 331. اذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها هذا يرهم تصحيحها او تصحيحه اثنيناتهم يرهمون تصحيح اللحن او تصحيح القراءة يرهم هم تذكير ام ثاني فلا اشكال في اجتزائه بما يتمكن منه من صلاة الطواف وغيرها. هاي هم زايدة زايدة شو تسوي بها من صلاة الطواف وغيرها خوف هاي زايدة زين. وأما إذا تمكن من التصحيح نقطة وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف بحسب إمكانه وبعد وأن يصليها جماعة وبعد ويستنيب لها أيضا إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.